بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا نفس اذهبي، فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود. ولم أنس النساء غدا تفرت على نعش الشهيد ابن الشهيد، فهذه خضبت كفا خضيبا، وشمت تلك وردا في القدود. وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى أعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. أول نظرة يلقيها الإنسان على نفسه لمعرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يجد العدالة الإلهية كيف ركبت هذا البناء المتكامل الذي اسمه الإنسان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لهذا الإنسان لما أودع فيه من الطاقات والقابليات والاستعداد الكامل، ليس فقط لمعرفة الحق وإنما للجهاد والدفاع عن الحق. ينزل الإنسان من بطن أمه مزودا بأدوات وأجهزة كلها تشير إلى هذه القضية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بعد ذلك يقول لعلكم تشكرون، لم يقل وجعل لكم السمع والأبصار وانتهى، لأن السمع والأبصار موجودة عند كل الحيوانات، إنما ربط السمع والبصر بالفؤاد، والفؤاد يعني العقل والقلب. إذا عانق العقل القلب والقلب العقل صار فؤاد، معناه فؤاد، معناه لب العقل، ثمرة العقل. الله سبحانه وتعالى أهبط جبرائيل على آدم فقال لآدم: يا آدم أنت مخير بثلاثة، واحد تختار واحدة من هذه الثلاث. قال: ما هي يا جبرائيل؟ قال: العقل والدين والحياء. فآدم اختار العقل، فقال جبرائيل للدين والحياء انصرفا. فقال الدين والحياء لجبرائيل: يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل أينما كان. تفت للتعبير العلمي الدقيق. قال: فشأنكما أو فشأنكما. وعرج معناه لاحظ قضية العقل. وفي مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام تجد تفصيل العقل ماذا يعني. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العقل الذي يوصلك إلى الله ويجعلنا نربح جنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو العقل. أما غيره فشيطن وهربز ونكراء. لاحظ دقة التعبير. يأتي إلى العقل يقول أن الله سبحانه وتعالى زود العقل بجنود وزود الجهل بجنود. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن لاحظوا دقة التعبير أيها الأحبة. قال: قد أفلح من. حافظين الآية أنتم، لكن موضع الشاهد هنا فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. قد أفلح من زكاها، يعني المفتاح بيدك أنت، بأيدينا نحن. وقد خاب من دساها. هذه جنود العقل: الإيمان، الحق، الصدق، السخاء، الكرم، الشجاعة، الأريحية، النشاط، الحيوية، الإخلاص، النصيحة، الأمانة. بالمقابل جنود الجهل التي تأخذ الإنسان إلى الكفر والضلال، وأولها الكفر والباطل والخيانة والكذب والنفاق والدجل والرياء والنميمة، هذه كلها أيضا موجودة. والغريب في الأمر أو الخطورة، الخطر وين يكمن؟ الخطر هنا أيها الأحبة، أنه هذه الجنود، جنود العقل اللي هي موجودة في النفس، كل جندي في العقل مقابل جندي للجهل، مقابلة. وسميت جنود بتعبير الإمام الصادق ليعلمنا أننا في معركة وفي حرب. فما تقرأ في زيارة عاشوراء: أنا حرب لمن حاربكم. لازم عندك جنود حتى تحارب. وإذا فشلنا في داخلنا فنحن في الخارج أكثر فشلا. أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. لاحظ التربية في مدرسة أهل البيت أين تتجه. فدائما إذا صار التركيز على جند من جنود الجهل، إذا التركيز على الباطل، يبدأ الباطل يستمر ويقوى 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 في النفس حتى يضعف جندي الحق في النفس. الحق يضعف عند هذا الإنسان، يضعف الحق، يضعف الحق فينطفئ في قلبه، فيبقى ليس عنده إلا الباطل. يكذب الإنسان، يكذب يكذب يكذب، فيموت الصدق على لسانه ويعيش الكذب. يخون الإنسان، يخون أخاه ويخون الناس ويخون ضميره ووجدانه ويخون الله ويخون الرسول، يخون الأمانة حتى يسجل من الخائنين. فما عنده قدرة بعد، خلص وصل إلى مرحلة أنه ما فيها تراجع. هناك خطان نسير بهما أيها الأحبة: خط الحق والصدق والأمانة والوفاء والنصيحة، هذا الخط الذي نمشي به، اهدنا الصراط المستقيم. وخط أعوذ بالله منه، خط الباطل. الآن لاحظ المسألة أين هي. معرفة الحق موجودة عند كل إنسان، كل إنسان يعرف الحق. ولذلك الله لا يسقط التكليف عن الإنسان إلا إذا سقط عقل الإنسان. إذا سقط العقل الله يسقط التكليف، تكليف العلم والمعرفة. وإذا سقطت الطاقة البدنية الله يسقط التكليف بالنسبة للبدن. أنا ما عندي طاقة أصوم مثلا، أعاني من قرحة بالمعدة أو كذا، الله يسقط الصيام عن هذا الإنسان، يسقط الصلاة من وقوف عن إنسان لا يستطيع أن يصلي واقفا، يسقط الجهاد عن انسان لا يستطيع ان يجاهد. لكن لاحظوا ما دامت النفس موجودة والعقل موجود حتى اذا انحرفت النفس مليون انحراف الله ما يسقط التكليف عن الانسان. النفس تنحرف لكن صاحب النفس المنحرفة يعرف الحق امامه، يعرف ذاك الحق امامه. التفت كيف الله يرفع التكليف اذا اخذ الطاقة العقلية فقط ليس اكثر من ذلك. اما صاحب الانحراف واحد يشرب خمر يقول انا الله كاتب علي اني اشرب خمر، لا هذه ما تمشي عند الله. واحد يلعب قمار يقول لو اراد الله هدايتي لهداني، ما تمشي هذه، ما مقبولة. واحد يعاني من اخلاق سيئة او هو اخلاقه سيئة يقول انا لا استطيع ان احسن اخلاقي، لا ما مقبول من عندك هذا الكلام ابدا، لان الله يحتج عليك بقوة الارادة وبقوة العقل وبانك تستطيع ان تغير نفسك. والله يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مستحيل امرأة تقول انا لا استطيع ان التزم بالحجاب، ما مقبول هذا الكلام. لماذا؟ لان هناك من يسخر من حجابي مثلا، او هناك من يستهزئ بحجابي. الميزان هو الحق وليس الاخرين. الميزان الحق، الميزان القرآن، الميزان الله والرسول واهل البيت. نحن يجب ان نلتفت الى عقيدتنا وهويتنا ومبادئنا وننطلق بقوة، ما نجعل الاخرين البعداء عن الاسلام. لا، نحن نستحي من الغربيين كثير. اذا تريد تجعل الغربيين ميزان لك ولحياتك فمعناه ما راح يبقى لك شيء ابدا. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. انتم شهداء على الغرب والشرق وعلى العالم. ما تجعل الغرب شهيد عليك، لا انت شاهد على العصر وعلى الزمن كله. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لاحظ هاي المسألة والقضية الى اين تصل بالانسان. اذا هنا انا هالمقدمة القصيرة كافية حتى ادخل في قلب البحث معكم. والليلة ليلة تاسوعة وكلنا نعيش هذه المدرسة الكبرى وذكرى ابي الاحرار وسيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحق يصل الى درجة بحيث لا يكون هناك غبرة عليه ابدا. العين ترى والاذن تسمع والقلب يعشقه والاريحية تتعلق به والباطل ايضا يصل الى درجة ببشاعته وقبحه وشناعته وانحداره بحيث لا يبقى انسان الا ويراه فيعرف هذا باطل. ايضا يصل الى درجة قبل ان يصل الى اقصى انطلاقاته الباطل والحق بالطريق، في الطريق هناك شبهات تثار. التفت يا نور عيوني ولاحظ شبهة تثار حتى عند من قدسهم الله سبحانه وتعالى واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ممكن تحصل شبهة. الامام الحسن سلام الله عليه صالح معاوية هادا معاوية لم يبايعه انما صالحه لانه رأى المصلحة ان يصالح معاوية. هذه المسألة مع قوة الحق فيها ومع وجود الامام الحسن سلام الله عليه ومع انه سيد شباب اهل الجنة ومع انه امام قام او قعد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وفي اخيه الحسين روحي لهما الفداء، الحسن والحسين امامان ان قاما وان قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. مع هذا كله تلاحظ الشبهة جاءت وغطت الحق اللي موجود عند الامام الحسن. واذا اقرب اصحاب الامام الحسن يأتي اليه يقول السلام عليك يا مذل المؤمنين. فلما تكلم الامام الحسن معه وقال خفيت عليك المصلحة كما خفيت على موسى عندما جاء العبد الصالح الخضر وخرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، كيف خفيت على موسى وبعدين أظهرها؟ المصلحة هذه، الموقف هذا يقتضي أني أصالح معاوية لأبين زيفه وبعده عن الحق، وإلا أنا ما بايعت معاوية ولا قلت له أنت الخليفة ولا قلت له أنت الإمام من بعدي أبدا. لكن لاحظوا المسألة أنه هنا بالذات الشبهة موجودة، لاحظتم كيف المسألة وين؟ لكن يأتي موقف من المواقف لا يمكن للشبهة أن تأتي وتقف عليه. أبين لكم بعض صورة ثانية وأنتم متوجهون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، تشبه الحق. كلكم تعلمون أن صاحب الباطل عندما يريد أن يضرب الحق أحيانا يضطر أن يلبس ثوب الحق، يلبس عباءة الحق ويجي يضرب الحق. يوم صفين يرفعون المصاحف على الرماح، وإذا القرآن آلاف المصاحف الشريفة رفعت على الرماح، فالتف هؤلاء الذين طلت عليهم الشبهة حول الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، قالوا يا أمير المؤمنين الناس جاءوا إلى الحق رفعوا القرآن على الرمح. قال ويحكم إنها خدعة ومكر وخديعة، أنا القرآن الناطق. قالوا لا، طلبوا التحكيم حكمهم، الشبهة هنا إجت. تبث كيف؟ مع أن الموقف كله لعلي الأمير المؤمنين وهو الحق الناطق. لكن لاحظوا يا إخوتي في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن للشبهة أن تحوم حول الحسين. الآن عرفتم موضع كلامي وين؟ مع أن الإمام علي هو الحق والحق يدور معه أينما دار والإمام الحسن كذلك، لكن يوجد مجال لضعاف النفوس أن يفكروا أن الشبهة هنا تدور حول الحسن وحول الإمام، لضعاف النفوس. وإلا مالك الأشتر وعمار بن ياسر هؤلاء يرون الحق أمامهم في علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني قال لهم أنا القرآن الناطق، هؤلاء رفعوا المصاحف ويحكم أنا كتاب الله الناطق أمامكم. لكن عندما تأتي للحسين روحي له الفداء ما تجد مجال لشبهة أبدا أن تقف في كربلاء وتقول لك الحسين أو واحد ضعيف النفس ممكن الشبهة تبعده عن الحسين أو يفكر أن الحق مع غير الحسين مع أعداء الحسين. لا 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 أبدا، هذا جيش يقف ضد الإمام الحسين ليس فيه صحابي من أصحاب النبي أبدا ولا واحد، الجيش اللي قاتل الإمام الحسين. الإمام الحسين نفسه معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن النبي قرت عين الزهراء البتول، سيد شباب أهل الجنة. إذا في صفين رفع القرآن على الرمح في كربلاء رأس الإمام الحسين على الرمح يقرأ القرآن، كمثل التعبير. شوف المسألة وين، هذه يجب أن نلتفت إليها بهالليالي هذه حتى نعرف الحق وين. ولذلك دائما لا يستطيع أحد أن يقترب من كربلاء ويثير الشبهات عليه، ما ممكن. اللي يقترب من كربلاء يحترق، الذي يقترب من الحسين يريد أن يثير الشبهات يخرج من الدين رأسا رأسا، يخرج من الإسلام. لأنه حتى الذين وقفوا ضد الإمام الحسين ما كان عندهم مسحة ولو شبهة أنهم يصلون لله وأنهم ملتزمون. يزيد بن معاوية 3 سنوات حكم، أول سنة قتل الحسين وسبع أهل البيت وأحرق خيامهم وقتل أطفالهم ومنعهم عن الماء، وثاني سنة أباح المدينة، مدينة الرسول أباحها يزيد بن معاوية، أقرأوا التاريخ، وأباحها لرجل مجوسي مسرف بن عقبة يسموه مسلم بن عقبة، رجل مجوسي لعين وجيش معه 30,000 من الجنود، واعطاه رخصة يزيد بن معاوية قال هذه المدينة حريمهم ونساءهم وبناتهم واعرابهم وشيوخهم وشبابهم، تصرف بهم كما تشاء. فدخل المدينة واباحها، واذا حرم رسول الله مستباح، هذا في خلافة يزيد، واذا الاعتداء من الجنود على الفتيات على اعراض المسلمين، واذا يأخذون 700 صحابي يقتلهم مسرف بن عقبة في المدينة، وبعدين الباقين يسجل عليهم انهم عبيد ليزيد بن معاوية، يكتب على جباههم بالكي، ما يكتب كتابة لا، بالكي حتى ما تروح الاثر، ما يروح عبيد يزيد بن معاوية. وبالسنة الثالثة هدم الكعبة، جيشه كان يضرب الكعبة والكعبة تحترق وهلك يزيد بن معاوية، الكعبة تدمر وتحترق بأمر يزيد، حتى الذي وقف ضد الحسين الحاكم هذه صفاته. فليس هناك شبهة تثار في كربلاء أبدا، كربلاء فوق الشبهات وفوق الشكوك. الحق، لا توجد قضية في العالم، والله منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أن توجد قضية فيها الحق واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار مثل قضية الإمام الحسين، ما في مجال. الآن خذ لحظة، انظر إلى كل الأنبياء الذين ذكروا الإمام الحسين وبكوا عليه، من آدم إلى الحبيب المصطفى، في قبل مولده الرسول كان يبكي على الحسين، وهذه حقائق موجودة في التاريخ يا أخوة، ما يستطيع أحد أن ينكرها أبدا. خذوا كتب التاريخ اقرؤوها، تاريخ الطبري أمامكم، تاريخ ابن الأثير، البداية والنهاية، صحاح المسلمين كلها، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب اللغة، كتب السيرة التي كتبت عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل الحسين، كيف كانت الزهراء سلام الله عليها وهي حامل بالإمام الحسين، الرسول يذكر الحسين ويبكي، كيف كان في يوم مولد الإمام الحسين ينزل جبرائيل على النبي، تقول صفية بنت عبد المطلب حملت الحسين ورسول الله وقف بباب الحجرة قال يا عم صفية هل أمي ولدي الحسين، هل أمي ابني، جيبي لي ابني الحسين، تقول حملته وجئت به إليه فأخذه وقد فاضت عيناه بالدموع وهو يبكي، فقلت له يا رسول الله روحي فداك، تبكي مما بكاؤك، قال من ولدي هذا، قلت يا رسول الله إنه ولد الساعة، قال نعم يا عم، هذا جبرائيل عندي يخبرني بمقتل ولدي الحسين، وأنه يقتل بأرض يقال لها كربلاء ويقتل عطشانا. فتبكي صفية ويبكي الرسول ويبكي الإمام علي، وتسمع الزهراء وتبكي، وإذا في يوم مولده يعقد مأتم عزاء في بيت رسول الله، اتأمل هذا التعبير ماذا يعني، ماذا يعني أن يكون الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارة وارث يذكر كل الأنبياء، يقول أن الحسين سلام الله عليه ورث الأنبياء كلهم جميعا، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. ورث ماذا ورثهم؟ ورثوه المسؤولية، أن الأهداف والمبادئ والقيم والأمانة التي حملها الأنبياء اختصت بالإمام الحسين سلام الله عليه، وحملها الإمام الحسين في حياة جده رسول الله، هكذا يستقبله في الطريق، يقبله، يضع فمه على فمه، صدره على صدره، صدره على صدره، ويقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين. يصعد المنبر ويحمل الحسين على صدره، يصلي في السجود الإمام الحسين على ظهر جده وعمره سنة، يطيل السجود إكراما للحسين. ماذا يعني هذا؟ رسول الله أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمله فعله قوله تقريره يعتبر حجة في الإسلام، يعني حكم شرع. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكره وقوله وتقريره يحمل الإمام الحسين، لا حتى بملامح وجهه، بملامح وجهه كيف ينظر للإمام الحسين ودموعه تجري. هذا الرسول الذي بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اوحى اليه الجليل ما اوحى. هاي الملاحظات اللي اذكرها لبعض الاخوة. شوف المعنى الكبير، يجي يحمل الامام الحسين على صدره ودموعه تجري. ام سلمة تحدث في قضية القارورة، تقول لما دخل الرسول ونام في الحجرة جاء الحسين، حاولت منعه عمره 3 سنوات فغافلني ودخل على جده رسول الله. تقول سمعت صوت النبي ارتفع بالبكاء، فأنا أسرعت إلى الحجرة وإذا الرسول نائم على ظهره والإمام الحسين على صدره، والرسول يضع يده اليمنى على رأس الحسين وبيده اليسرى قبضه. يا رسول الله مما بكاءك؟ روحي لك الفداء. قال هذا جبرائيل يحدثني عن مقتل ولدي الحسين في كربلاء وجاء بقبضة من تراب كربلاء. تقول اعطاني القبضة قبضة التراب وكانت حمراء، وهاي الرواية يذكرها المسلمون كافة. فقال لها احتفظي بهذه القبضة، هاي التربة عندك الى يوم عاشوراء، يوم يقتل ولدي تتحول الى دم عبيض. فنحن اصحاب حق يا اخوة، الامام الحسين لا يخصنا وحدنا ولا يخص المسلمين فقط، والذي يبتعد عن الحسين حقيقة عاسر الحظ، ما في حظ أبدا ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. الإمام الحسين يجب أن نرفع صوته لكل العالم، الإمام الحسين يحمل قضية، قضية الحسين لكل شعوب الأرض، لكل المعذبين، لكل المضطهدين، لكل المحرومين. وما من شعب يحمل قضية من دون أن يذكر الحسين إلا ويطول بلاؤه، صدقوني يطول بلاؤه ويطول صراعه، لأن الحسين سلام الله عليه هو اللي يحسم المواقف بسرعة. الشعب اللي يذكر الحسين ويصيح يا حسين، ولما يقول يا حسين يعني يؤدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. أينما تذهب إلى كل شعوب الأرض لا تذكر الإمام الحسين ومبادئ الحسين. كيف هذه المبادئ التي رفعها الإمام الحسين؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما، أو قوله كونوا أحرارا في دنياكم، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذل، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. بعد ذلك تأتي من خلال الحسين تتعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تتعرف على سيرة علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف هذه السيرة التي مثلت سيرة الرسول 100%. وإذا الإمام علي سلام الله عليه يحكم العالم في خلال 5 سنوات رغم الحروب التي اندلعت، الناكثون في البصرة أصحاب الجمل، والقاسطون في صفين أصحاب معاوية، والمارقون في النهروان الخوارج، 3 حروب اندلعت. لكن تلاحظ الإمام علي سلام الله عليه حارب الظلم والفقر والجهل، ووفر الأمن والغذاء والعلم والمعرفة لكل الشعوب الإسلامية، لكل العالم الإسلامي. حتى أنه في البصرة لما رأى رجلا نصرانيا يتكفف الناس يستجدي يستعطي، التفت الامام علي الى عبد الله بن ابي رافع في قضية معروفة وقال يا ابن ابي رافع ما هذا؟ قال سيدي هذا رجل نصراني. قال انا ما اسألك عنه حتى اذا نصراني، هذا رجل مواطن، لماذا يتكفف الناس؟ لماذا يستعطي؟ التفت اليه الامام قال افرض له عطاء اشغلتموه. رجل كبير كان عمره 80 سنة. الامام لاحظ كيف يقول هذه الكلمة، قال اشغلتموه الى ان اتعبتموه ثم تركتموه يتكفف الناس. لما كان عنده طاقة وقوة وبذل هذه الطاقة في المجتمع كنتم تنتفعون بطاقته. الان هذا الانسان حتى كبر وشاخ وشاب واذا تركتموه يتكفف الناس، افرض له عطاء من بيت المال. لاحظ هذه العظمة، هذه السيرة. او انه يوم العيد، يوم عيد الفطر، يرى واحدة من بناته وهي لبانة رضوان الله عليها وسلام الله عليها على صدرها قلادة، فقال من اين هذه القلادة او هذا القرد؟ قلادة هذه من اين؟ العقد هذا اللي لابسته. قالت اخذته يا ابا يا امير المؤمنين، اخذته عارية مسترجعة من بيت المال من عبد الله ابن ابي رافع. قال لها بني اكل بنات المسلمين يلبسن مثل هذا العقد اليوم العيد؟ فنكست برأسها فارسل على عبد الله بن ابي رافع، جاء عنده قال يا ابن ابي رافع اتخون الله وتخون الرسول وتخون المسلمين؟ قال اعوذ بالله يا سيدي، انا اخون هؤلاء؟ قال اجل، فما معنى اعطائك العقد لبنت امير المؤمنين؟ قال سيدي هي طلبت العقد عارية مسترجعة ترده علي بعد غد. قال والله يا ابن ابي رافع لان عدت لمثل هذا لوصل اليك مني ما يرضيك، لا يمكن، هذا عقد موجود في بيت المال، هذا يوزع على المسلمين، ليس من حق بنت امير المؤمنين ان تلبس عقد من بيت المال. ولو لم يكن عادي او عارية مسترجعة لعزرتك وادبتك. هذا الامام علي بن ابي طالب بهذه السيرة الذي يقول ابيت مبطانا وحولي بطون غرسى واكباد حرة، او اكون كما قال القائل وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسل شغلها تقممها. كيف يربينا الرسول صلى الله عليه وسلم على تحمل المسؤولية، وكيف الامام علي سلام الله عليه يركز هذه المسؤولية؟ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. وانت لاحظ الحالة التي صارت عند المسلمين اليوم، انه لا يفكر بعضهم ببعض، لان اولا قطعوهم الى دويلات، كل دولة قطعت من صاحبتها. صار العالم الاسلامي 50 دولة، ما تستطيع ان تسافر من دولة الى دولة، بين دولة ودولة 10 دقائق سفر، لكن تحتاج الى 10 سنين حتى تعطى فيزا او رخصة حتى تسافر الى هذه الدولة. لماذا كل ذلك؟ لاضعاف المسلمين في الارض، لاضعافهم حتى ما تكون لهم قيمة، حتى اليهود يستأثرون بهم. خلص اليهود الان دولة اسرائيل هذه خلص قامت في الشرق الاوسط، وليس من حق المسلمين ان يدافعوا عن المسجد الاقصى وعن قضية فلسطين، فحجموها الى ان صارت القضية تخص الدول العربية فقط. بعد ذلك قطعوا الدول العربية فصارت تخص دول المواجهة فقط. بعد ذلك نزعوها من دول المواجهة وجعلوها عند الفلسطينيين انفسهم فقط. بعد ذلك حاصروهم وصاروا، وانتم لاحظين، لاحظتم المسائل كيف؟ كمثال اقول كمثال. والا هذا الشيشان امامنا، هذه البلاد، والمسلمون يقتلون ليل نهار، واعراضهم تهتك، ويتامى واطفال، جيراننا
ما في احد يحكي ولا احد يذكرهم. ابنائنا في العراق، هذا العراق البلد الجريح اللي صار له الان الاطفال، مئات الالوف من الاطفال يموتون من الجوع، يتساقطون كما تتساقط حبات التين الذابلة ايام الخريف. ملاحظ كيف؟ لماذا لا احد يتحدث ولا احد يتكلم؟ اليتامى اللي موجودين في العالم الاسلامي، الارامل، الفقراء، المظلومين، المحرومين، المعذبين، صوت الحسين ينفع هؤلاء جميعا. والساكت عن الحق شيطان اخرس. نلتفت كيف؟ والشعوب دائما تدفع الضريبة، دائما الشعوب هي المظلومة وهي اللي بتدفع الضريبة، وبعد ذلك الامور تسوى فيما بين الكبار. نحن نريد حقيقة ان نعرف رسالة الامام الحسين سلام الله عليه. اضعف الايمان، اضعف الايمان في قلوبنا اننا نتحسس المسؤولية. هؤلاء الذين يقتلون في الشيشان، العوائل التي تهجر، الاطفال، اليتامى، الارامل، هتك الاعراض، لازم واحد يحكي. واحد عنده قلم يكتب، عنده وجاهة يتكلم، عنده اي شيء يقول كلمة حق. ما حد يزعل من عندك اذا قلت هذه الكلمة. اذا قلت في اطفال صغار يموتون في العراق، ما في احد يزعل منك ابدا. الناس كلهم يتجهون، هذا العراق بلد اهل البيت، بلد كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، بلد الامام الحسين، ارض الرافدين. ما الذي حل بها واذا صار الجوع يضربها؟ ارض السواد يقال لها، كانت الدية اذا ارتفع صوتها من البصرة تمتد الى الكوفة. الان لاحظ البلاء ولاحظ الجوع والفقر والآلام والحرمان التي وقعت على شعوبنا وأغلب شعوبنا، وأنتم أعرف بهذه الأمور. إنما يجب على الإنسان أن يذكر هذه الأمور، لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الإمام علي سلام الله عليه يلتفت إلى عثمان بن حنيف وهو على البصرة والي، يقول له: يا ابن حنيف، بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفاف، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه بهذا المقضم، فما أيقنت من طيبه فنل منه، وما اشتبه عليك أمره فالفره. بعد ذلك يقول: أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز. لاحظ الإمام ما يقول مؤكد في الحجاز أو اليمامة، اليمن يعني هناك أناس فيهم جوع أو فقر، لا، يقول: ولعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. وهو بأبي أمي يمر في الكوفة فيرى امرأة تحمل قربة ومتعبة، والله وقف الامام امير المؤمنين هكذا، قال: امة الله، ما بالك؟ وهي لا تعرفه. قالت له: يا عبد الله، ان زوجي قتل في صفين وعندي اطفال صغار يتامى، فأنا أسقى الماء على البيوت، أسقى البيوت ماء وأتكفف الرزق، أترزق حتى أهيئ لهم رغيف خبز. قال: أمة الله، أين بيتك؟ قالت: هذا بيتي. فجاء معها وقنبر ينقل، يقول: أنا بخدمة سيدي أمير المؤمنين. فجاء إلى أن وصل إلى البيت، يقول: سمعنا بكاء اليتامى الصغار يبكون من الجوع. فعرف الباب وراح وهيئ الطعام وهيئ اللباس والملابس والمال، وجاء الى البيت وانا معه. يقول: طرق الباب واذا المرأة تسأل: من الطارق؟ قال: الرجل الذي صادفك البارح. ما قال لها من هو. فتحت الباب فرأت هذا النور الملائكة، الله اكبر. قالت: واذا به يحمل الطعام جاء اليها.
قالت حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب، أنت تذكرني وعلي لا يذكرني، وهو داخل. قال لها أوقدت النور؟ أوقدت النور. قال إما أن تخبزي وأنا أسقط الأولاد الأطفال، أو أنا أتولى الخبز بنفسي. قالت يا عبد الله أنت رجل، أنا أقوم بالخبز وأنت سكت هؤلاء الأطفال. يقول قنبر جلس أمير المؤمنين علي سلام الله عليه ووضع هؤلاء اليتامى في حجره، وصار يعطيهم الطعام، رغيف الخبز، يأخذ اللقمة يجعل فيها التمر والجوز واللحم، ويطعمهم يغذيهم، ويقول لهم بكلمة كلها رقة وعذوبة ورحمة: بني اجعل علي بن أبي طالب في حل منك يا ولدي. يقول وإذا امرأة جارتها تأتي، فلما رأت أمير المؤمنين في البيت رفعت صوتها: السلام عليك يا أمير المؤمنين يا مولاي. فالمرأة صاحبة الدار تعجبت، قالت لجارتها: ويحك، أين أمير المؤمنين؟ قالت: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندك في البيت. فبكت المرأة وقالت: سيدي معذرة، مولاي لا تؤاخذني بما نسيت أو أخطأت بحقك. قال: أنا أعتذر إلى الله وإليك أمة الله. يقول قنبر: فكان الإمام يحاول أن يضحك ذول اليتامى، وخرجنا قلت له: سيدي أضحكتهم. قال: يا قنبر دخلنا وهم يبكون، فأحببت أن أخرج وهم يضحكون. ولذلك ليلة 20 من رمضان لما ضرب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ووصف له اللبن، الرواية يذكرها أهل البيت، وإذا تسرب الخبر خارج الدار بعد لحظات أكثر من 200 يتيم ويتيمة أطفال صغار كلهم أحدقوا بالدار يحملون أواني كؤوس فيها لبن فيها حليب، كل يتيم جاء بحليب لعلي أمير المؤمنين. ويقول للإمام الحسن: سيدي احمل هذا لأمير المؤمنين، لأبي علي أمير المؤمنين. هذه السيرة أيها الأحبة التي كلها رحمة تبين لك من هو هذا البطل العظيم علي بن أبي طالب، هذا الذي إذا دخل ساحات الحرب اهتزت له الأقران والشجعان، إذا جن عليه الليل وقف للصلاة يتحول إلى دمعة ساخنة. ها يذهب الإمام الحسن والحسين يذهبان لدفن أبيهما أمير المؤمنين، فيرجعان ليلة 21 قبيل الفجر يمران على بيت خرب فيه حجرة، فيسمعان أنين وبكاء الله أكبر، فيدخلان. هاي القصة احنا نسمعها لكن لازم نتأملها وننقلها لأولادنا وبناتنا. فيدخل الإمام الحسن وإذا به يرى شيخ كبير مريض نائم في تلك الخريبة ويئن من الألم. قال: يا عبد الله من أنت؟ قال: سيدي أنا رجل غريب، لست من أهل الكوفة، أنا جئت في أول شهر رمضان ومرضت بهذا المكان. قال: هل معك أحد من أهلك؟ قال: لا. قال: إذن من كان يقوم بواجبك ويرعاك؟ قال: والله يا سيدي كان رجل من الصالحين يأتيني في كل يوم ويجلس عندي ويعطيني، يجلب الطعام والماء ويجلس عندي يمرضني ويدخل السرور في قلبي ثم يذهب عني، لكن صار له 3 أيام انقطع عني، ممكن أنه نساني. فبكى الإمام الحسن. قال: تعرفه؟ قال: لا والله، كنت أسأله عن اسمه، يقول: أنا عبد الله. قال: يا شيخ عظم الله لك الأجر، ذاك إمامك علي أمير المؤمنين، وأين هو الآن سيدي؟ قال: عظم الله لك الأجر، الآن رجعنا من دفنه. هذا ما ينساك، تقول صار 3 أيام نساني، أمير المؤمنين ما ينساك، ابن ملجم اللي ضرب على رأسه بالسيف ما نساه، قال: احملوا له اللبن والطعام. انت رجل من الصالحين على ابن ابي طالب ينساك؟ ما ينساك. هذه السيرة العظيمة يا اخوان، هذه السيرة التي نطلب اننا نتعلق بها. هذا بيت علي وفاطمة، وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الاربع فزاوية منه فيها الحصير إلى جنبه جرة توضع وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع وآنية الطين وهي الكؤوس وفي كف مالكها تصنع وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع كوخ وجبة صوف ثم في طبق قرصى شعير بكف الطهر مطحون. هذا السيرة العظيمة التي ذكرها الإمام الحسين سلام الله عليه وقال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا حاشاك سيدي وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر. لذلك قضية الحق عند الإمام الحسين واضحة يا أخو واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار الله أكبر. انظر في كربلاء الآن في طريقه بأبي أمي من مكة إلى كربلاء صادفه مجموعة من 4000 فارس يقودهم الحر بن يزيد الرياح وهؤلاء أخذهم العطش وإذا الحسين سقاهم. هذه أنا كثير أركز عليها دائما هالكلمة حتى تعرف هؤلاء الذين سقاهم الحسين الماء هم الذين قطعوا الماء عن الحسين ومنعوه من الماء وقتلوا طفله الرضيع على صدره وعمره 6 أشهر عبد الله الرضيع وكان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لاحظ القضية ليس في كربلاء فقط كانت واضحة حتى بعد مقتل الإمام الحسين. أولا المقابلة التي حصلت هؤلاء ما كان قصدهم فقط أن يقتلون الحسين لا 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 أبدا المسألة أكبر من هذه كان يرجون أطفاء نور أهل البيت بقتل الحسين وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة فأخذوا لا يكلمونه. ثم نادى يا شبث بن ربعي يا حجار بن أبجور يا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ قالوا لم نفعل. قال بلى والله لقد فعلت بلى والله لقد فعلت. يضعون الحطب حول الخيام يأتي عبد الله بن حوزة التميمي فيقول يا حسين تعجلت بالنار قبل القيامة قبل الآخرة؟ قال كذبت بل أقدم على رب غفور شفيع مطاع فمن أنت؟ قال ابن حوزة أنا ابن حوزة. رفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطيه قال اللهم حزه إلى النار فقفز به جواجه ورماه بالخندق فاحترق لعنة الله عليه في تلك اللحظة. لاحظ الآيات العظيمة الآيات والعلامات التي حصلت في كربلاء كانت تبين أن الذي يعمي حقيقة هكذا الذي يغض البصر عن هذا الحق وهذا الواقع ليس إلا المعاند فقط وإلا وين؟ حتى النساء اللواتي كنا مع الإمام الحسين تقدمنا للمعركة أطفال صغار تقدموا للحرب. المرأة التي سقط عنها الجهاد لا يقول لها حرام عليك الجهاد لا إنما ساقط عنك التكليف إذا أردت الجهاد المعركة أمامك فتتقدم النساء. حتى النساء اللواتي كنا في عسكر عمر بن سعد امرأة من آل بكر بن وائل لما رأت القوم اقتحموا على نساء الحسين وحريم آل الرسول الخيام قامت نادت يا آل بكر بن وائل لا حكم إلا لله أتقتل بنات رسول الله أتسلب بنات رسول الله؟ فأخذها زوجها وردها إلى رحله. أدخلوهم الكوفة خول بن يزيد الأصبحي حمل رأس الإمام الحسين وذهب إلى داره وكانت له زوجتان واحدة من بني تميم واحدة ثعلبية فقالت له المضرية والثعلبية قالت له ما هذا ما الذي جئت به؟ قال جئت برأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت لعنك الله والله لا يجمع الله بيني وبينك تحت سقف أبدا. أنت جئت بالحسين، جئت برأس الحسين، فقامت وضربته بحجر وخرجت من الدار، فذهب وأخذ الرأس معه وذهب عند زوجته الثانية، وضع الرأس في التنور، تنور ما في نار يعني منطفئ، جعل الرأس في التنور ونام. هذه المرأة خرجت في الليل، سمعت بكاء وأصوات ونياحة، فخرجت وإذا بها ترى محمل هودج نازل من السماء وفيه صاحبة العزاء روحي فداه، اللي تقف يوم تقف في عرصات القيامة تحمل قميص الحسين وثوب الحسين ملطخا بالدماء. خرجت وحملت رأس أبيه، رأس ولدها الحسين، قبلته، قالت بني حسين قتلوك يا نور عيني عطشانا. فقامت المرأة وجاءت لزوجها، قالت اخبرني من هذا الرأس، لمن هذا الرأس الذي له نور الى عنان السماء؟ قال هذا رأس الحسين بن علي بن ابي طالب، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. قالت لعنك الله يا مجرم، تأتي الى بيتنا برأس الحسين؟ ثم خرجت منه وحملت رأس الحسين وضمته الى صدرها وجلست تبكي عليه، فجاء يريد ان يأخذ الرأس منها، صارت تقاتل زوجها انها ما تعطيه الرأس، حتى قتلها على رأس الحسين، واخذ رأس الحسين وذهب به الى ابن زياد. شوف الصفاء الى اي درجة. طاف به في سكة الكوفة وشوارعها. زيد بن أرقم يقول أنا جالس في حجرتي، والله الذي لا إله غيره، مر علي رأس الحسين على الرمح وهو يقرأ سورة الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فقلت رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. ساروا بالرأس الشريف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد وهو يقرأ القرآن، حتى وصلوا الى الدير، دير الراهب النصراني، او يظهر اكثر من دير كان، او يذكر المؤرخون لاحظ ابن عساكر الدمشق الاموي يقول اسند الرأس الى دير النصراني، وفخرج مسمار يكتب بالدم على جدار الدير: اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. واذا صاحب الدير يلتفت وينظر الى هذا النور الى عنان السماء، يا قوم من انتم؟ قالوا نحن اصحاب ابن زياد. وهذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين. قال عندي 10,000 دينار تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام هذه الليلة. فناولوه الرأس وناولهم الدراهم والدنانير. اخذ الراهب، لاحظ الحسين كيف رحمة للعالمين، الراهب اخذ الرأس وتركه في حجره وجلس يبكي الليل كله ويقسم على الرأس، لأنه هومت عيناه وإذا رأى الملائكة والأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا لزيارة الحسين. الرواية موجودة مذكورة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان منحنيا بأبي وأمي، أحنى ظهره مقتل الحسين، والزهراء الصديقة فاطمة تقوم وتقعد من الألم، ورسول الله يأخذها بيده ورأى هذا المنظر كله. فلما انتبه صار يخاطب الرأس، قال يا رأس بحق الذين رأيتهم أنا في منامي من أنت يا رأس؟ أصحيح ما قاله هؤلاء؟ أريد أن أسمع منك، أنت تقرأ القرآن، أريد أن أسمع منك الحق. وإذا رأس الإمام الحسين الذي كان يقرأ القرآن يخاطبه، وهي من الأسرار العميقة يا حبيب. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وإذا يسمع الصوت من الرأس الشريف يقول له أنا المظلوم، أنا الغريب، أنا العطشان، أنا غريب كربلاء، أنا عطشان كربلاء. ها انا ظمآن كربلاء، انا وحيد كربلاء. واذا بالراهب يبكي ويقول يا رأس انا لا املك الا نفسي، انا اشهد ان لا اله الا الله وان جدك محمد رسول الله وانك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم اهل البيت عليهم السلام. وهاي القصة تحضرني هنا وتحضرني دائما، واذكرها بين كل سنتين ثلاثة اذكرها لقضاء الحوائج. الان كم سنة صار ما ذاكرها، هذه بالمناسبة لان مجربة لقضاء الحوائج في نفس هذا الدير، وموجود الان ان شاء الله تذهبون الى سوريا الى حلب. الدير تحول الى مشهد، مشهد الامام الحسين، وفيه الصخرة التي عليها قطرة من دم الحسين سلام الله عليه. القطرة موجودة، الصخرة عليها دماء الحسين. هناك قبر المحسن السقط ابن الحسين، احدى زوجات الامام الحسين كانت حامل ومن شدة السفر وعثاء السفر القت جنينها، فالامام السجاد اطلق عليه اسم المحسن احياء لذكر المحسن الذي وقع بين الحائط والباب لما عصروا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وكسروا ضلعها. هم هؤلاء نفسهم اللي كسروا اضلاع الحسين بالخيل وقطعوا رأس الامام الحسين واحرقوا الخيام، هم هؤلاء انفسهم اللي كسروا ضلع الزهراء واحرقوا بيت فاطمة واسقطوا جنينها بين الحائط والباب. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقال: اي وعزة الجباري ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة، كادت بنفسي ان تموت حسرة، تصيح ايا فضة اسنديني، فقد وربي اسقطوا جنيني. واسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا، فسماه محسن الامام السجاد، سمى هذا السقط محسن. الان له قبر ايضا في حلب، اذا ذهبتم الى سوريا لزيارة السيدة زينب سلام الله عليها والسيدة رقية ورأس الامام الحسين مقامه، اذهبوا الى حلب هناك وانظروا الى مشهد الامام الحسين هناك، انظروا الى هذا المشهد العظيم. هاي القصة اللي انقلها هنا، الحوراء زينب تنقلها مباشرة واهل البيت ينقلوها. واذا امرأة تحمل اطباق وصحون طعام وتمشي ثم طرحت الطعام بين يدي اطفال ابي عبد الله الحسين، وانت لاحظ المأساة. الحوراء زينب تصلي من جلوس في الليل، الامام السجاد يقول عم زينب تصلين من جلوس، تقول اخذنا الضعف لا طاقة لي على القيام. لماذا؟ لأنها ما كانت تأكل إلا القليل، تأخذ حصتها من الخبز، يعني يعطوهم في كل يوم رغيف خبز واحد فقط صغير، فتأخذ حصتها من الخبز وتعطي لأطفال الحسين ذول الصغار اللي معها، فهي بأبي وأمي تطوي جائعة. وإذا تجد الأطباق وضعت، الآن الأطفال نظروا إلى هذا المنظر، الحوراء زينب قالت لا تتقدموا الى هذا الطعام، لنسأل هذه المرأة صدق هذا الطعام ام اي شيء، الصدق حرام علينا اهل البيت. امرأة كبيرة ومعها جواري قالت لها اخي ليس صدق هذا الطعام، باسم الامام الحسين جئنا به، وهي ما تعرف ان الحسين الان موجود رأس الحسين وهاي العائلة. فشوف لاحظ المصيبة الكبرى، زينب تسمع هذا الكلام وانه هذا نذر باسم الحسين، نذر لله لكن باسم الامام الحسين. قالت باي مناسبة؟ قالت لها القصة التي اذكرها لشفاء المرضى وقضاء الحوائج، كل واحد عنده حاجة بالمجلس، كلكم عندكم حوائج، حقيقة اطلب والله الذي لا اله غيره. انا اول مرة هذه اقولها على المنبر، دائما الناس اللي عندهم حوائج ومشاكل ومشكلات يأتون يسألوني، أقول لهم انذروا النذر لله لكن باسم الإمام الحسين. الحسين عزيز على الله وغالي ورب العالمين، الحسين حبيب الله والله يحب الحسين،
فالله يقضي حوائجكم. وكثير من الناس ما يرزقون اطفال. الان بهذا المجلس من يوم بداية المجلس الى الان عشرات الناس اذا لم اقل بالمئات كان يأتون الي يقولون شيخنا العام الماضي انت قلت انذروا لله مثلا خروف، تقدم خروف للعباس سلام الله عليه مجلس الحسين والنذر لله والله يرزقنا طفل. فزوجتي الحمد لله حبلت وجاءت بذكر ولد غلام. كل هؤلاء اقول بالعشرات اذا لم اقل بالمئات هم يذكروني يقول شيخ ما تذكر العام الماضي فالله سبحانه وتعالى رزقنا ببركات الحسين. فلاحظوا يا اخوة الامام الحسين باب الله الذي منه يؤتى، لان الحسين اعطى لله كل شيء. فلا تستكثر انك تطلب باسم الامام الحسين، لا اطلب وابتغوا اليه الوسيلة. الله تبارك وتعالى ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وبيده خزائن السماوات والارض. اذا تسأل رب العالمين يعطيك فاسأله باسم الحسين سلام الله عليه. فشوف المسألة حتى لا تطلب من الحسين ايضا مباشرة هو باب الله. احنا واحد يطلب من الثاني، ناس احنا عاديين، واحد يطلب من الثاني يقضي حاجته. فالله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. فقالت لها سيدتي اخي هذا نذر باسم الحسين، كيف؟ قالت انا كنت صغيرة ومرضت مرضا عجز الاطباء عني، فحملني ابي الى المدينة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا في المسجد وكان عمري 8 سنوات، فطلب ابي الشفاء لي من رسول الله صلى الله عليه وآله، واذا الرسول دعا بولده الحسين. فجاء الحسين سلام الله عليه وعمامته بيضاء على رأسه، فقال له ولدي حسين اطلب من الله الشفاء لهذه البنت. الحسين طلب الشفاء، فانا في نفس اللحظة المرأة تخاطب الحوراء زينب تقول لها في نفس اللحظة احسست بالصحة والعافية تجري في اوصالي، فقال ابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بماذا اجازي الحسين؟ انا ما عندي الا هذه البنت وببركات الحسين ودعاء الحسين الان تماثلت للشفاء، ما هو جزاء الحسين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي، قال جزاء الحسين انه سوف يمر عليكم سبي، سبايا يمرون على منطقتكم، اين انتم؟ وين؟ هناك بحلب. سوف يمر عليكم سبي فاطعموهم الطعام باسم الحسين، لان عندهم اطفال ماخذهم الجوع. فصارت الحوراء زينب تبكي والاطفال يبكون والنساء يبكون، وصار مجلس نياحة. بعد ذلك لما الراهب اخرج الرأس من الدير، الحوراء زينب التفتت قالت الان ما هذه المدة الطويلة اكثر من 50 سنة بينك وبين النذر، والامام الحسين كان صغيرا ذلك اليوم، لكن نور الحسين وملامحه موجودة، اذا صار امامك تعرفينه؟ قالت ايه والله. قالت انظري هذا رأس الحسين على الرمح، يا سلاب تاج حسين قلوا يا اللباسة، يقولها التاج شلش بيه هذا على الرمح راسه، رأس الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذلاحة يزهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. اذا هذا الحسين يا احبتي، هذا سيد الشهداء. الان تعال للحجة التي هي ابلغ ما تكون عند الحسين، وحجة الله في الارض الامام المهدي عجل الله تعالى فرج يشاركنا في هذا العزاء. لكن حجة الحسين بالغ، قل فلله الحجة البالغ. ما قلنا ان الحق عند الحسين اوضح من الشمس؟ الان اسمعوا ماذا صنع الحسين يوم عاشوراء، وخصوصا اليوم التاسع، الليلة التاسعة. سكينة سلام الله عليها تحدث تقول اصبحنا يوم التاسع من المحرم وقد جفت الاواني والقرب من الماء، قطرة واحدة من الماء ما موجود. وحوصر الامام الحسين الليلة حوصر بالكامل، انقطع عن العالم نهائيا هذه الليلة، لان الجيوش تكاملت الى قرابة 70,000 وبعض الروايات اكثر من 100,000. تكاملوا والليلة ليلة تاسوعاء ورود الشمر بن ذي الجوش لعنة الله عليه الى كربلاء ويحمل كتاب من ابن زياد يأمر عمر بن سعد ان يضيق على الحسين. الليلة ليلة عجيبة ليلة تاسوعاء هكذا. لكن لاحظ الامام الحسين ماذا صنع بأبيهم. الان الامام الحسين في كربلاء يقف يخطب عليهم، يخطب بهذه الخطب الرائعة، ينشر القرآن على رأسه، يقول أيها الناس هذا كتاب الله وسنة جدي رسول الله حكم بيني وبينكم. بعد ذلك يقول اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وهو الحق كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن. لذلك وجود النساء والحريم دائما في مجالس الحسين ضرورة ملحة، على تعبير الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا أهل البيت. فأرسل الإمام، أرسل على العباس وعلي الأكبر وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤه. فلما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أحسن منه في منطقه. ثم قال أيها الناس انظروا وارجعوا إلى أنفسكم وحاسبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم، مؤاني ابن بنت النبي، الآن ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. شوف الإمام الحسين كيف يركز هنا على هذه القضية، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ اسمع. بعد ذلك الإمام الحسين كان يلبس جبة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمامة النبي على رأسه، يصيح أيها الناس هذه عمامة جد رسول الله، هذه جبة النبي، لاحظ، هذا سيف النبي بيدي، هذا القرآن. إذا كنتم في شك من كل ما قلت لكم أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ هذه فيها شك؟ يعني إذا شككتم بكل الأحاديث هل هناك شك في أني أنا ابن الزهراء ابن فاطمة بنت محمد بنت رسول الله؟ هل في شك؟ هل شك في ذلك؟ أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه. الآن لاحظ، شوف المنظر، هذا الموقف. بعد ذلك الإمام الحسين يخرج علامة أخرى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، علامة أخرى ما تقبل الشك أبدا. شو العلامة اللي يخرجها الإمام الحسين؟ أخرج ولده علي الأكبر. وتعرف علي الأكبر ماذا تعني كلمة علي الأكبر؟ علي الأكبر الروايات كلها تتحدث عن أهل البيت، روايات صادقة وعلى لسان الحسين أن علي الأكبر كان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقا. اسمع التعبير، الإمام الحسين قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك، خلقا وخلقا ومنطقة. يعني صورة علي الأكبر وجسمه وطوله وجماله ونوره مثل نور النبي، وخلقه أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. ومنطقة يعني لما كان يتحدث علي الأكبر كأنما يفرغ عن لسان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم بفصاحته وبلاغته، فأخرجه للقوم. انظروا الناس صاروا ينظرون، هذا ابني، هذا علي الأكبر شبيه جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ الإمام الحسين هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآن علي الأكبر لما يطلع، وانت تعرف الأب وعلاقته بولده، خصوصا الحسين وعلاقته بعلي الأكبر، لما خرج علي الأكبر الإمام الحسين أرخى عينيه بالدموع، لأن أصحاب الحسين قتلوا وأول واحد من بني هاشم يتقدم هو علي الأكبر، فأرخى عينيه بالدموع بأبي وأمي وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه علي الأكبر، إلى هذا الغلام. وصار يدعو بأبي وأمي وصاح برفيع صوته: ما لك يا ابن سعد، على عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك. ثم قرأ هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وفاضت عيناه بالدموع بأبي وأمه. الآن لاحظ الموقف، لاحظ الموقف كيف أحطنا بنات رسول الله بعلي الأكبر، هذه تشمه والأخرى تقبله والأخرى تقول أرحم غربتنا، ليس لنا أحد، ليس لنا طاقة على فراقك. وهو يستأذن أباه الحسين: من شد علي الأكبر ذاب كبد حسين، وقلب ليلة على بنها من جسم نصين، ليلة من الخيم طلعت لأبو اليمة، علي ابن تنادي وشبت يمة، وليادي الحرب عيدة وحنت دمة، يا مبارك يا علي عرسك يا ماي العين، ليال الوجه ليال الفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابنه، ولا خلم شان ساعة حسين آهن خطفة الوانة، على بنية وصب الدمع الخدين، ليال نادت يا حسين قل شبي يقلها هالبرز لن خاف من علي، علي شعرة قليبي من الله متمني، يا ليلا دعي ليعود من تدعين، ليلا دعت لكن من قلب لفان، دخلت الى خيمتها نشرت شعرها بالخيمة، نادت يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر ايوب، الهي بغربة الحسين اردد علي ولدي علي. فرجع علي الأكبر إلى أبيه الحسين ينادي: أبا العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من ماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ قال بني علي: وغوساه، أصبر بني، فسرعان ما يسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شرب لا تغمأ بعدها أبدا. ارجع إلى المعركة ولدي. شوف الواحد ينظر إلى ابنه يقول: أتمنى أني أشوفك أمام عيني هكذا، لكن ما سامع والد أبي يقول للابن: أتمنى بعد ساعة أنت تعانق ها تأخذ الكأس الماء من جدك رسول الله إلا الحسين سلام الله عليه. وهذه كلمة عجيبة والله يقولها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لولده بعد أن عانقه. فبرز علي الأكبر يقاتل قتال الأبطال، والإمام الحسين واقف بباب الخيمة ينظر ساعة وإذا به يسمع صوت علي الأكبر ينادي: أبا يا حسين، عليك مني السلام يا نور عيني، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الهوفة شرب لا أظمأ بعدها. خرج الحسين ينادي: ولدي علي، ولدي علي. إلى أن كشف القوم عنه، أرخى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على جسد ولده علي، وضع خده على خده مناديا: بني علي، بني علي، على الدنيا بعدك الغفا، أما أنت يا ولدي فقد استرحت من هم الدنيا وغمها. أعرف وين قلبك الآن راح، للعقيلة زينب صاحبة العزاء، أبو الفضل العباس وزين العابدين وبنو هاشم يقولون الإمام الحسين وصل إلى حالة احتضار عند ولده علي، خفنا عليه أن يموت على جسد ولده علي. أبو فاضل صاح: أخي زينب اخرجي حتى تخلصين الحسين. فجاءت الحوراء زينب تنادي: وابن أخياه وحبيب قلباه. فلما نظر الحسين إلى أخته زينب قام بأبي وأمي من على ولده علي وردها إلى الخيمة. يقلها علي: رايح قعد عنده وصفق راح، علي رايح، علي رايح، شافه والنبي شابك، علي رايح، صاحب صوت يا زينب، علي رايح، يا خويا ظلمت الدنيا علي، يا ابويا قول واسرع رد الاجواب، يا عقرب يا كتر مغبيك الاصواب، انا نتاك ترد وحشة الغياب، وذخرتك تهيل علي التراب. التفت الى بني هاشم قال: يا بني هاشم احملوا اخاكم عليا الى الفسطاط، فوالله لا طاقة لي على حمل. لماذا؟ لانهم قطعوه بالسيوف اربا اربا. لذلك حمله بنو هاشم وجاءوا به الى الخيام، الى الخيمة، والى الحوراء زينب استقبلت ليلى بذلك الصوت: دقوم دقوم العلي الاكبر يا ليلى، مطروح ظل ما حد يشيله، من الماي ما برد غليله، فيا نفس الهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدم وجودي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد الخير الجدود، يا شبان يا شبان يا بالله لا تنوحون، تصدغون قلبي من تولون. بارك الله فيكم. انا اقول كلمة ايها الاحبة في هذا المجلس العظيم والليلة القادمة ليلة عاشوراء، وهذه الكلمة لابد منها باختصار شديد، ان يوم عاشوراء يوم عظيم، تاسوعاء ايضا كذلك، ويوم يخص العالم كله. لو ان هذا اليوم يحدد كعطلة رسمية في بلاد المسلمين احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحتراما لأهل البيت، أن تكون عطلة ويطلق عليه يوم الشهداء أو يوم الشهيد، يوم عاشوراء يكون يوم الشهيد، علما أن بعض الدول الإسلامية أو بعض الدول العربية عندهم يوم عاشوراء عطلة رسمية، هذا الشيء موجود. لكننا نريد حقيقة نعمم هذا المعنى، أن يكون يوم العاشر من المحرم هذا اليوم عطلة لإقامة العزاء وإحياء أمر أهل البيت وإحياء ذكر الإمام الحسين والتحدث عن مبادئ الإمام الحسين والتفكر بكيفية إيصال صوت الحسين إلى العالم عبر الأقمار الصناعية، عبر محطات الفضاء، عبر الكتب، عبر الإنترنت، بكل الألوان التي هي متاحة أمامنا الآن. فأقول هذه الكلمة إن شاء الله لكم جميعا، ولعل الله يجعل فيها خير، وما ذلك على الله بعزيز، لأنه حقيقة فيه حفظ حق من حقوق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يوم عاشوراء رسول الله يبكي وأهل البيت يبكون والملائكة تبكي، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه يرحم الذين يشتركون بعزاء الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذه المجالس تحفظ الأمن وتحفظ الأخلاق وتوجه الناس إلى الخير. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنم، ارحم من رأس مال الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.